بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة في هذا المجلس المبارك، مجلس مدينة دبا، والذي أسأل الله تعالى كما جمعني وإياكم هنا على طاعته أن يجمعني وإياكم دوما على طاعته ومرضاته، ويجمعنا وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، من سنة الله تعالى الكونية القدرية في الخلق والعباد مسألة المفاضلة بين الأشخاص والأزمان والأماكن والأعمال، وهذه سنة ماضية في خلق الله وفي عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالله جل وعلا خلق الملائكة وجعل أفضلهم جبريل عليه السلام، وخلق الله جل وعلا السماوات وجعل أفضلها السماء السابعة، وخلق الله جل وعلا الأراضين وجعل أفضل الأراضين مكة المكرمة، وخلق الله جل وعلا الخلق وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق الله جل وعلا الأشهر وجعل أفضل الأشهر شهر رمضان المبارك، شهر رمضان المبارك، وخلق الليالي وجعل أفضل الليالي ليلة القدر، وخلق الله جل وعلا الأيام وجعل أفضل الأيام أيام عشر ذي الحجة، هذه التي نحن على أعتابها وننتظر قدوم هذه الأيام، هي أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيام عشر ذي الحجة هي أفضل الأيام عند الله بنص ما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه سنة ماضية في الخلق والعباد، ولله تعالى الحكمة في ذلك. ولذلك الله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كذلك في مجموع الأشخاص: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة اختلف العلماء هل هي أفضل من العشر الأخير من رمضان، على أقوال. والقول المحقق في هذا أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل الليالي على الإطلاق، وأن أيام عشر ذي الحجة أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. والله جل وعلا يهيئ لعباده مواسم للخيرات وللعبادات حتى يزداد الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة وتكفر السيئة والخطيئة. والله جل وعلا ينصب لعباده مثل هذه المواسم ليتسابقوا في هذا الميدان الطويل، في هذا الطريق العظيم، ومنة منه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هذه المواسم نعمة من نعم الله عز وجل، إذا تهيأت للإنسان فالكيس الفطن العاقل هو الذي يستثمرها ويهتبلها فيما يقربه إلى الله عز وجل، لأنها أيام تمر، أيام معدودات، ولذلك تمر. فهذه فرصة، فرصة العمر. طبيعة النفس البشرية اقتناص الفرص التي فيها مكاسب مادية دنيوية، أليس كذلك؟ الجواب بلى. ولذلك ما في فرصة من الفرص الدنيوية ويستطيع الإنسان أن يقتنص هذه الفرصة وأن يهتبل هذه الفرصة إلا واستغلها. كيف بالمواسم الأخروية؟ كيف بالذي يرفع عند الله عز وجل؟ فالله جل وعلا يهيئ للعباد مثل هذه الفرص. هذه الأيام يا إخواني بارك الله فيكم استودعها الله عز وجل ومجموعة من العبادات والطاعات، ولذلك بلغت هذه المرتبة لأن فيها كبريات العبادات، كما قال جمع من أهل العلم تميزت لما اشتملت عليه من العبادات والطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقسم الله جل وعلا بها في القرآن فقال والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وجمع من أهل العلم من أهل التفسير، قال ابن كثير وهو الصحيح أن المقصود بالعشر هنا عشر ذي الحجة، المقصود بالعشر عشر ذي الحجة والفجر وليال عشر. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، شيء عظيم. هذه الليالي أفضل، هذه الأيام أفضل الأيام عند الله عز وجل، ولذلك لا يبلغ فضل العمل فيها إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وصح أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل هي هذه العشر، عشر ذي الحجة المبارك. ولذلك هذا موسم عظيم وميدان للسباق كبير، ينبغي للعاقل أن يحتبل فرصة هذه الأيام وأن يستثمرها في طاعة الله عز وجل. فالعبادة في هذه الأيام أفضل من العبادة في غيرها. أرأيتم السلام؟ لما تسلم على شخص تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام في هذه الأيام أعظم عند الله عز وجل من السلام في بقية الأيام. قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل عند الله في هذه الأيام، أفضل من غيرها من الأيام. هذا فضل الله عز وجل يضاعف فيه الأجور ويرفع الدرجات ويعظم الحسنات سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب عند الله، وفي لفظ أزكى عند الله عز وجل، وفي لفظ أفضل عند الله عز وجل من هذه الأيام، من هذه الأيام. فالأجر كبير والثواب عظيم لمن استثمر الأعمال الصالحة في هذه الأيام. والسبب في ذلك أن هذه الأيام هي منحة وهبة من الله عز وجل، مثل ما يهب الله عز وجل بعض يعني المواسم لعباده يعني يستغلونها في طاعة الله عز وجل. هذه الأيام إذا تأملناها نجد فيها كبريات العبادات والطاعات من الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغير ذلك من الأعمال. أيضا شعائر الإسلام الحج والعمرة والأضحية وإراقة الدماء لله عز وجل من خلال الهدي والأضاحي وبقية العبادات التي يتقرب فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الأيام حقيقة تمثل فرصة عمر الإنسان. يعني بعض الناس الآن لديه داء، أتدرون ما هذا الداء؟ داء التسويف، دائما يقول إن شاء الله بعدين، السنة الجاية، اللي بعدها، وما يدري لعل أكفانه بالغيب تنسج، ما يدري هل يدرك السنة القادمة ولا لا. أنا وأنتم نعرف أشخاص كانوا معنا في العام الماضي وهذه السنة في الدار الآخر، أشخاص نعرفهم ويعرفوننا، وبعضهم مشاهير لا يعرفوننا لكن نعرفهم، انتقلوا إلى الدار الآخر. أنا أجزم يقينا أنهم كانوا يبيتون النية على أنهم يفعلون ويفعلون يفعلون، لكن اخترمتهم المنية وفاجأهم الأجل. قال الله جل وعلا لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت. فالإنسان إذا مد الله في عمره هذه نعمة من نعم الله أن يستغله في طاعة الله. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. رأى طلحة ابن عبيد الله جاء رجلان من بلي، بلي قبيلة معروفة، فأسلم هاجر وأسلم، فأحدهما مات شهيدا في المعركة والثاني مات بعد سنة على فراشه، وتعرفون الصحابة يعرفون فضل الشهادة، فالثاني مات على فراشه، فرآه طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين في الجنة، رآه في المنام، رأى الثاني الذي مات على فراشه قد سبق الأول بدرجات في الجنة، سبقه بدرجات، فتعجب من ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بدد استغرابه وبين له عليه الصلاة والسلام بقوله: ألم يصلي بعده كذا وكذا صلاة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ألم يدرك رمضان؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإن من أدرك رمضان فله كذا وكذا وكذا. والمعنى أن الإنسان كل يوم يمر عليه من أيام عمره يمثل موسم من مواسم الخير، فرصة من فرص العمر التي يسجل فيها طاعة وعبادة. والله عز وجل شكور سبحانه وتعالى، الله عز وجل وعد ووعده الحق بالتوبة على التائبين وبقبول عمل المخلصين، وأيضا ربنا جل وعلا من كرمه وجوده أن يهيئ لنا هذه المواسم التي فعلا من خلالها نغسل ذنوبنا وخطايانا وآثامنا. هذه مواسم خير الله عز وجل يهيئها لنا، فواجب على الإنسان أن يذبح هذا التسويف بسكين العزم، العزم والجد، وأن ينتفض على نفسه وعلى شيطانه، وأن ينهض للعبادة وللطاعة وللقربة، وأن لا يستسلم لهذا الأمل واليأس، عفوا الأمل والتسويف، لأن هذا كلها من مداخل الشيطان. إذا ما جئنا إلى هذه الأيام المباركات نجد بأن فيها مجموعة عظيمة من العبادات، منها أولا الصلوات. الصلوات هذه تجب على المسلم في كل يوم 5 مرات، لكن المقصود هنا بالصلوات أن الإنسان، أنا لا أقول يعني صلوا الصلوات 5، لا، أنا أقول بأن الإنسان يستثمر الأيام 10 هذه بكثرة النوافل. فكل وقت ليس من أوقات النهي إذا أمكن الإنسان أن يصلي، يصلي في هذا الوقت لله عز وجل، يركع لله عز وجل، يعني ليس هناك أعظم من الصلاة لله المشتملة على قراءة القرآن، على ذكر الله، على الدعاء. صحابي جليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون صاحبه في الجنة، رفيقه في الجنة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، عبر عن الصلاة بالسجود لأن أعظم أركانها، من أعظم أركانها، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ففرصة من الآن الإنسان يهيئ نفسه إلى أن يكثر من النوافل. المسألة الثانية ما يتعلق بالصيام. الصيام في هذه الأيام مشروع ولله الحمد والمن، فقد جاء في السنن من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته، عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صام 9 ذي الحجة عليه الصلاة والسلام، صام 9 ذي الحجة. وهذا الحديث وإن كان محل كلام عند أهل العلم، لكن الحديث صححه جمع من أهل التحقيق، والمعنى حتى لو لم يرد فيه شيء فالعبادات، فالصيام من أجل العبادات، ما من أيام من العمل الصالح، والصيام من أجل الأعمال الصالح. من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجه 70 خليفة، يعني 70 سنة. يقول الله في الحديث القدسي جل وعلا: وتقدس كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا الإنسان ما أمكنه أن يصوم 9 فلا يفوتنه صيام يوم عرفة، فصيام يوم عرفة سنة لغير الحاج، وهو يكفر ذنوب 2 كاملتين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جمع الإنسان مع يوم عرفة هذه الأيام فهذه نعمة عظيمة يقدمها الإنسان لنفسه، ويتزود ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم. الأمر الثالث الصدقة، والمعنى ليس المقصود الزكاة، الزكاة فريضة، لكن صدق، الصدقة في هذه الأيام، الصدقة في أيام 10 ذي الحجة أفضل من الصدقة في غيرها من الأيام، أفضل من الصدقة في غيرها من الأيام لهذا الحديث. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يعرفون قدر هذه الأيام، فكان بعضهم يتصدق يوميا وبعضهم يجتهد في الصدقة في هذه الأيام. ومن فضل الله علينا وعليكم وعلى الناس أن الله تعالى يسر لنا سبل الصدقة. يمكن شخص يقول يتعاسر أو يتثاقل أو يستصعب الذهاب للبحث عن الفقراء. الآن الجمعيات الخيرية ولله الحمد كفتنا المؤونة، ولذلك بضغطة زر مثل ما يقولون من جوالك تستطيع أن تتصدق، وتستطيع أن توصل صدقتك عن طريق هذه الجمعيات إلى الفقراء والمساكين والمسحوقين والمعدمين والمهجرين، تستطيع ولله الحمد. وأكيد ما في أحد أو الغالب يعني يعرف شخص إما قريب إما جار إما صديق لديه شيء من العسر في هذه الدنيا فيمد يد الصدقة إليه. لذلك الإنسان يبيت النية من الآن في قضية الصدق، وأن يعني يجتهد في أن لا يفوت يوم من أيام عشر ذي الحجة إلا وتصدق فيه لله عز وجل. الأمر الآخر ما يتعلق بذكر الله عز وجل، خاصة التكبير. ولا يخفاكم بأن التكبير سنة من بداية عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وهو على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من أول عشر ذي الحجة، من أول عشر ذي الحجة، وينتهي بآخر أيام التشريق، يعني اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. أما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، بانتهاء صلاة عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة. طيب، ما الفرق بين التكبير المقيد والمطلق؟ المقيد هو الذي يكون بعد الصلوات الخمس. إذا عرفنا هذا ميزنا بين المطلق وبين المقيد. المقيد يكون عقيب الصلوات الخمس، في من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وكذلك كثرة ذكر الله عز وجل، يكثر الإنسان فيه من ذكر الله، لا سيما التهليل، لا سيما التهليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويكثر الإنسان يرطب لسانه بذكر الله: لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله. التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في هذه الأيام أفضل عند الله من غيره، مع كونها عبادة في كل وقت، لكن الله تعالى يضاعف الأجر ويضاعف الثواب عنده سبحانه وتعالى. ففرصة عظيمة أن الإنسان يذكر الله. ومن فضل الله، ونبه إلى قضية، أن ذكر الله عز وجل إذا تأملنا نجد بأن الله يسره وسهله، فلا يحتاج إلى مكان معين ولا إلى زمان معين ولا إلى حالة معينة ولا إلى وضعية معينة ولا إلى طهارة مثلا. الذكر أعظم العبادات. جاء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وفي لفظ الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله أسهل عبادة وأعظم عبادة عند الله عز وجل. ولذلك اللي يتأمل نصوص القرآن والسنة يجد بأن الذكر دائما يأتي مطلوبا بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات والذاكرات، ونصوص كثيرة: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل. الذكر ما يحتاج طهارة لا صغرى ولا كبرى، الذكر لا يحتاج ستر عورة حتى مثل الصلاة مثلا، الذكر ما يحتاج أن يكون في المسجد فقط، أن تذكر الله في البيت وفي السيارة وفي العمل، وأنت تتريض مثلا، وأنت على سريرك، وأنت قائم، وأنت قاعد، وهذا أجر عظيم وثواب كبير. الذكر هذا شيء عظيم سهله الله وعظم الأجر فيه والثواب، ومع ذلك تجد بعض الناس لسانه يابس في ذكر الله، ما يتحرك لسانه في ذكر الله عز وجل. فهذه فرصة في هذه الأيام العظيمة أننا نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك إخواني وأخواتي، ما يتعلق بشعيرة الأضحية، قبل أن أدخل إلى مسائل الحج والعمرة، الأضحية هذه شعيرة من الشعائر الإسلامية العظيمة. هذه هي سنة أبي الأنبياء إبراهيم، أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك ضحى النبي عليه الصلاة والسلام وأراق الدم لله. لماذا؟ مخالفة للمشركين الذين كانوا يريقون الدماء على يعني عتبات أصنامهم وعلى القبور وعلى الأحجار والأشجار التي يعبدونها من دون الله، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لله رب العالمين، يعني خالصة لله، لا يجوز لأحد أن يريق دما لغير الله عز وجل، لا لقبر ولا لشجرة ولا لجن ولا لإنس ولا لساحر ولا لكاهن، لأن للأسف الشديد دخل المسلمين ما دخلهم من بعض الانحرافات العقدية حينما اعتقدوا ببعض المقبورين فقدموا لهم القرابين، أو بعضهم يتردد على السحرة والكهان والعرافين فيأمرونهم بذبح ذبائح لغير الله رب العالمين، ولذلك دخلهم شر من هذا الباب. وأما الأضحية فهي لله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ضحى عنه وعن أهل بيته، وضحى الثاني عن أمته ممن لا يجد القدرة على الأضحية. والأضحية يقول جماهير أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء يذهب إلى وجوبها، والأدلة متكافئة هنا وهنا، لكن عموما ينبغي للإنسان أن لا يهمل الأضحية وأن يريق هذا الدم في هذا اليوم لله. فليس هناك أعظم في يوم العيد من إراقة الدم لله عز وجل وحده لا شريك له، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأضحية بارك الله فيكم على أهل كل بيت، يعني إذا كان أهل البيت يعيشون في بيت واحد حتى ولو كانوا أكثر من عائلة تكفيهم أضحية واحد، أضحية واحد. الأضحية هذه ذكر العلماء باستقراء نصوص السنة النبوية أن لها شروط، منها أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، يعني ما يجوز الإنسان يضحي بغزال مثلا، ما يجوز الإنسان يضحي بغير بهيمة الأنعام، لا بد من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الثاني أن تكون من شروطها بلوغها السن المعتبر شرعا، وهي 5 سنوات في الإبل، أو 5 سنين في الإبل، 2 سنين في البقر، وبالنسبة للغنم ضأنها ومعزها، يجزئ الجذع من الضأن وهو ما بلغ 6 أشهر فأكثر، ولا يجزئ من المعز إلا الثني وهو ما بلغ 1 سنة فأكثر. هذا بالنسبة للسن. الثالث أن تكون سالمة من العيوب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث البراء حينما قام على المنبر قال: 4 من لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء اللي ما فيها مخ في ساقها لأنها تكون هزيلة وضعيفة. كل ما كان في مثل هذه العيوب أو أكثر لا يجزئ، وما كان أقل فهو مكروه كراهة، مثل كسر القرن، قطع شيء من الإلية مثلا، يعني هذه التي نص العلماء على كراهيتها. المسألة الشرط الرابع أن تذبح في وقتها الشرعي. طيب متى يبدأ وقت ذبح الأضاحي؟ يبدأ بعد انتهاء الإمام من صلاة العيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب لصلاة العيد وجد غنما قد ذبحت، فقال ما هذا؟ قالوا ضحايا. فقال عليه الصلاة والسلام: من ضحى قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، وأمرهم أن يعيدوا الأضاحي بعد الصلاة. وهذا يدلنا على أنها غير مقبولة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أبدا أن يرتب غرامات على مثل هذا الفعل أو ضمان إذا كان مجزئا، إذا كان مجزئا، فدل على أن الأضحية غير مجزئة قبل وقتها، وقتها بعد انتهاء الإمام من الصلاة وليس من الخطبة. يمكن بعض الناس يستعجل مثلا ويخرج بعد الصلاة لأن حضور الخطبة سنة، فبعد الصلاة، ويستمر وقت الأضاحي إلى آخر أيام التشريق، فيكون هناك 4 أيام يذبح الناس ليلا ونهارا يذبحون. والسنة أن تقسم الأضاحي 3 أثلاث: ثلث لك، ثلث صدقة، وثلث لصديق أو حبيب أو قريب أو جار مثلا هدي. بالنسبة أيضا للأضاحي من المهم جدا أن يذكر الذابح اسم الله عز وجل، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر قال: بسم الله الله أكبر. فالتسمية شرط عند أهل العلم، وبعضهم يقول واجب، تسقط بالنسيان، وأما التكبير سنة، التكبير سنة. والمقصود يا إخواني بأن هذه شعيرة من الشعائر. الملاحظ أن بعض الناس يعني أصبح يتساهل في هذه الشعيرة ويقول مثلا: الجمعيات يعني كفونا المؤونة، الجمعيات قاموا بالمهمة، حتى إن جيل جديد الآن من عيالنا أصبح ما يعرف الأضحية وما يعرف زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه يشوف ما يشوف هذه موجودة في الأسرة والعائلة. ولذلك إذا أرسلت عبر الجمعية سنة، السنة اللي بعدها ضحي أنت وأشهد أضحيتك، وخلي عيالك يشهدون حتى تبقى هذه الشعيرة. هذه بعض الأحكام المختصرة فيما يتعلق بالأضحية. نأتي إلى مسألة الركن الأعظم وهو الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا أيضا من الأعمال الجليلة في هذه العشر. فالحج إلى بيت الله عز وجل يجب على القادر المستطيع 1 في العمر، وهذا فضل الله عز وجل. لك أن تتخيل لو أن الله تعالى أمر كل مسلم بالحج كل سنة لوقع الناس في حرج ومشقة. ولذلك الإنسان ينتقل من بلده إلى مكة المكرمة ويبذل جهد مالي وجهد بدني. ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه ما شرعه إلا 1. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالحج قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالحج في العمر 1. وسبحان الله، إذا تأملنا يعني أركان الإسلام نجد سبحان الله العظيم حينما نتأمل في الأسرار والحكم من تشريعها، نجد بأن تناسب الإنسان. فالحج لا يجب في العمر إلا 1، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه جهاد. في حديث عائشة قال: عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمر، في مشقة عظيمة. نأتي إلى الصيام. الصيام ما يجب في السنة إلا 1، شهر 1، وهو بمقدور الناس ولله الحمد. الزكاة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على أرباب الأموال، ولا تجب في كل مال، وإنما تجب في 4 أصناف: النقدين وعروض التجارة والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، في شروط محددة معينة. أما الصلاة فانظر إلى الصلاة: أوجبها الله عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات، 5 مرات. وهذا يدلنا على عظم قدر الصلاة عند الله عز وجل، وأنها أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سماها عمود الإسلام، كما عند الترمذي من حديث معاذ قال: وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة. فالحج يا إخواني بارك الله فيكم لا يجف في العمر إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. والعمرة كذلك في الراجح ما تجب في العمر إلا مرة واحدة. وفرق بين وجوب الحج ووجوب العمرة، ذاك ركن وهذا واجب على قول من يرى وجوب العمرة، وهناك قول آخر يقولون بأنها سنة، سنة مؤكدة. طبعا الحج فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متنوعة ومتعددة لمن تأمل النصوص الشرعية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يحج الإنسان حج مبرورة، قال وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ما هي الحجة المبرورة؟ الحجة المبرورة اللي يكمل الإنسان فيها الأركان والواجبات ويأتي على وفق حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها إثم ولا خطيئة، ما يرتكب الإنسان خطيئة ولا إثم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. النبي عليه الصلاة والسلام قال وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، بمعنى أنك تحج على وفق هدي النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. أما ما يتعلق بالحج السريع والحج اللي يريد الإنسان فقط أن يضيف رقم إلى عدد حجاته مفرطا في الواجبات متلاعبا بالشعيرة، هذا يعني حكمه عند الله عز وجل. والمقصود بأن الإنسان الذي فعلا يريد حط الذنوب والخطايا والآثام ويرجع كما ولدته أمه، مثل الطفل البريء الذي ليس عليه خطيئة، عليه أن يحج الحج المبرورة اللي يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وآدابها وسننها أيضا، وأن لا يجادل بالباطل وأن لا يماري وأن يكون مخلصا لله عز وجل. الحج يا إخواني نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك الإنسان إذا حج فعلا حج مبرورة رجع نقيا من الذنوب خاليا من الآثام، يستشرف حياة جديدة مليئة بالطاعة والقربة إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام حث على المتابعة بين الحج والعمرة، قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. الحج هذا فيه حكم وأسرار كثيرة، منها أن الإنسان يفارق وطنه وبلده ابتغاء ما عند الله عز وجل، ولذلك هو هاجر من بلده منتقلا إلى تلك البلاد ابتغاء ما عند الله. كذلك هذا الحج يمثل في واقع الأمر مشهد مصغر من مشاهد يوم القيامة، الناس قد تجردوا عن المخيط ولبسوا الإزار والرداء واجتمعوا من كل صوب وحدب، ليس هناك ما يميزهم، الأغنياء والفقراء العرب والعجم، الأصحاء والمرضى، الملوك والمملوكين، النساء والرجال، الصغار الكبار، مشهد عظيم من مشاهد من صورة من مشهد يوم القيامة، يتأمل الإنسان ذلك. كذلك الإنسان يتعلم ولله الحمد العلم الشرعي، فهو في الحج يقرأ من المسائل ويسأل أهل العلم فيعود ولله الحمد بحصيلة علمية ومعرفية كبيرة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، هذه الأيام كما ذكرت لكم هي أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان الذي يريد فعلا أن يكون له عند الله عز وجل حظ ونصيب عليه أن يستثمر هذه المواسم التي هي هبة من الله ومنحة من الله أعطانا إياه، فلا تفوت هذه الأيام إلا وقد سجلنا جميعا عملا صالحا نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وفي أعمالنا وأعمالكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح يرضيه عنا. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما فيه الخير والصلاح والعز والفلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يوفق ولاة أمرها، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأيضا لا أنسى شكر الإخوة الفضلاء القائمين على هذا المجلس، الرئيس وجميع الأعضاء على حرصهم ودعوتهم، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم دوما على طاعته، ونبقي المجال مفتوح للأسئلة والمداخلات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.